بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 95 بعد 104، والمقامة في يوم السبت الموافق 20 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
كتاب النكاح، والنكاح عقدة، هذه العقدة تربط بين الرجل وبين امرأته، ميثاق غليظ، وصفاه الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه العقدة إنما كانت بكلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، زوجتك ابنتي قبلت. سبحان الله، ما كان محرما أبيح، وما كان محظورا صار مشروعا ومباحا. وهذا بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعجب حينما تكون المرأة أمامك الآن، تكون المرأة موجودة، هذه المرأة لم تعقد عليه، فهي أجنبية وأمها أجنبية، ولا يحل لك أن تصافح هذه البنت، تصافحها ما يجوز، ولا أن تنظر إليها، ولا أن تنظر إلى أمها أو تصافحها، لأن ما يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت النسوة له: يا رسول الله، أمدد يدك لنبيعك، قال: أنا لا أصافح النساء. النبي ما كان يصافح النساء. سبحان الله، استمع لعلي جمعة يقول: لأن هذا كان عادة، فالمصافحة تتبع العادة. يعني لو أنك في السعودية لا تصافح، لأن ليست العادة المصافحة. سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وقال: أنا لا أصافح النساء. وقالت عائشة: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا كله من أجل عادة؟ لو كان هذا عادة، على ما النبي يقول: أنا لا أصافح؟ ده بالعكس. ولماذا إذا كان عادة أن تصافح المرأة رجل، علامة تمد المرأة يدها للنبي طالما أنه عاد، علامة، وعلامة تؤكد عائشة: ما مست يد النبي يد امرأة قط. ولو افترضنا أنه كان عادة، لو افترضنا، طبعا هذا ليس كذلك، فقد جعل الشارع هذه العادة واجبة، لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل، ولا الرجل يصافح المرأة. طيب، فإذا جاء ولي البنت وقال: زوجتك ابنتي زينب، وقال الرجل: قبلت الكلمة هذه، الآن إيه اللي حصل؟ يا الله يا أخوانا، اللي حصل أن هذه صارت زوجة له. طيب يصافح؟ يصافح. أمها صارت أم له، أبوه هو صار أبا له. طيب، لو الليلة طلق هذا الرجل المرأة هذه، عادت ايه؟ فورا محرمة عليه. طب أمها تبقى محرمة إلى الأبد، تبقى محرمة إلى ماذا؟ تبقى محرمة إلى الأبد. فمن المحرمات إلى أبد هذه الأم، أم البنت. العكس، لو أنت عقدت على المرأة، عقدت على دبارة ليه الأم ابنتها، ما موقفك منها؟ ها؟ البنت عقدت على الأم البنت، إلا إذا دخلت هذه البنت الأم تحرم بالعقد، هذه الأم البنت تحرم بالدخول. سبحان الله، سبحان الله. لو يعي الناس ما في هذا الشرع، ولو يعي الناس أنه شرع رب العالم، ما في خلل، ما في لماذا اشمعنا. لا، أنت لا تفهم المراد لا تفهم الحكمة هذا شيء، لكن لا يعني هذا أنه ليس له حكمة، له حكمة وحكمة بالغة. فهذا النكاح ككل الأبواب التي يعتز الإنسان بانتمائه إلى هذا الدين، هذا النكاح الذي هو من ضمن الأبواب التي نقدمها شوف للعالم أجمع، هذا ديننا فأتونا بمثله وليس شيء. ولهذا من لم يعتنق هذا الدين فإنه كافر، ولو ادعى أنه على الإسلام بيهوديته نصرانيته أنه على دين يدخل به الجنة، لا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل إيه؟ النار. الإنسان لو جلس يدرس كتاب قضاء الحاجة وجدت فيه ما فيه من العزة. نعم نعم. قال
رحمه الله: وهو من سنن المرسلين،
يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هو من سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذري. يبقى الزواج من سنة ماذا؟ المرسلين، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كثرة الزواج من سنن المرسلين، فقد جعل واختص الله عز وجل الأنبياء، اختصهم بماذا؟ بما لم يختص من هو دونهم من الأمة، بالجمع بين الأعداد الكثيرة. ففي أمتنا لا يجوز الإنسان أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. أما الإماء فلم يحصر العدد، لكن الحرائر لا يجوز الإنسان أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر. أما النبي ليس له عدد، لو تزوج 100. نبي الله سليمان كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال، لأن البعض كان بيطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا مزواج على وجه الانتقاص، وهذا كفر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم؟ مات عن 90، ومات في حياته خديجة ودرعنا وجويرية بنت الحارث، وعقد النبي على 2 ولم يدخل بهما. سليمان عليه السلام قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله. أيضا كان للأنبياء من الفحولة ما ليس لغيره، ولهذا قال أنس: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، كان النبي يمر على النساء بالغسل الواحد. فقال سليمان: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يرزق إلا بنصف غلام. فهذا من سنن المرسلين. ولهذا من الراغب عن الزواج؟ الراغب عن، ولا الذي لم يتح له الزواج؟ في من العلماء من مات وهو عزب، ليه؟ ما عنده، ما جاء فرصة، إما لفقر إما لانشغال حتى، لكن كله يدل على الزواج. فليس ترك الزواج فضيلة، وإنما لا يترك الزواج راغبا إلا إما أن يكون الرجل مريضا، إن كان عنده مرض ولا شيء، ويخشى أن يظلم المرأة يتزوجها فهذا ماشي، أو مريض نفسي معقد في حياته ما يريد أن يطلب المرأة النساء كذا وأنا لا أريد كذا، تجد معقد في حياته، أو إنسان غير مستقيم. إنما إنسان مستقيم وقادر ويرغب عن الزواج، ويرغب عن الزواج كيف؟ وفي الزواج من النعم ومن العبودية، أنواع العبودية ما الله به عليه. تظن أنت أن الزواج قضاء وتر وخلاص؟ لا، مع أن قضاء الوتر عبادة أيضا، عبادة. لو أن أحدكم إذا أتى امرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول، أياتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: لا، رأيت إذا وضعها في حرام. يعني من عبوديتك، مثل ما تقوم الليل من العبودية إذا أردت أن تعرف نفسك وأن تعرف زوجك وكذا. فالشاهد أن الزواج في أنواع من العبودية، الولد الصالح ولهذا البخاري وضع كتاب حديث سليمان عليه السلام في كتاب الجهاد تحت باب طلب الولد الصالح للجهاد. طلب الولد الصالح للجهاد. طيب أنا طلب الولد الصالح للدعوة، طلب الولد الصالح لتكثير سواد الأمة، طلب الولد الصالح لإسعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حث على ذلك وقال إن مكاثر بكم الأمم. طلب الولد الصالح لهذا لعشرات من النيات. ثم حصول السكن، المودة، الرحمة، هذه في معاني مهما كنت لو أنك من أصلح الناس، إلا أن الزواج يضيف إليك. أظن أنت الشاب بيتزوج بقى 27 سنة ولا 30 سنة، قبل شوف قبل دخول الشقة شخص، وبعد دخول الشقة مع امرأتي وعروسي شخص آخر. في معاني انضافت، في معاني انضافت. يعني حبلك على غريبك الآن حبلك فين؟ يختلف، يختلف الأمر في معاني سبحان الله. وكأنها يا أخوان لبنات، بيجي الزواج يسد اللبنة هذه. ولهذا الذي لا يتزوج رغبة عن الزواج ولو كان يقصد التعبد، هذا جاهل، هذا متعبد جاهل. الذي يتعبد بترك الزواج متعبد جاهل، إنما الذي يتعبد بالزواج نعم هذا متعبد عالم. ما يجوز أن يترك الزواج تعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن مثلا إذا كان فيه ضعف أو فيه كذا أو الأخير كان يكون عنين ولا شيء، جزاه الله خير حتى لا يظلم أحد معه. مع أنه أيضا الزواج يجوز كل حاجة، لأن الزواج له مصالح ما هو بقضاء الوطر، لكن يخبر، يخبر المرأة أنني مثلا كذا وكذا حتى تختار المرأة الزوجة بناء على هذا، وقد يتحقق مصالح أخرى غير هذا الأمر. ولهذا لما انطلق طبعا، ولا أقصد الحكم لنزيل على الصحابة، حاشا الصحابة رضوا الله عليهم، هذه مسألة اجتهاد من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم علم ووجه وبين، كانوا يرغبون في الخير وكانوا يعتقدون أن هذا من الخير، فرد النبي. أما من علم وأعرض مع وجود السنة هذا الذي يذق الجهل. وعلى فكرة هذا في كل الوقائع، هذه فائدة جدا، فائدة كل الوقائع التي وقعت للصحابة، ونحن نتحدث بعد ذلك أن هذا تنطع، أن هذا جاهل، أن هذا لا يوصى به الصحابة أبدا. ليه؟ ده زمن تشريع يا إخواني، إنما فيه كلام بعد زمن التشريع، إنما هذا زمن تشريع. لعل هذا يكون جائز، لعل هذا يكون كذا، لعل هذا ما تقرأ. فالله النبي يوجه هذا ويرد هذا ويعدل عند هذا ويصف هذا، نحن في زمن تشريع. إنما بعد تكامل التشريع يختلف الحكم. فلهذا الذي أراد أن يقوم الليل كله حديث في الصحيح حديث أنس، والثاني الذي أراد أن يصوم الدهر كله، وهذا الذي أراد أن يتزوج، كلهم أرادوا الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك قال: لكن أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس. أما بعد زمن تكامل التشريع لا، لا، هذا شرع إذا بلغك فلا بد أن تلتزم. ما تقول أنا لي في الصحابة قدوة ولي في الصحابة أسوة؟ الصحابة ما كانوا على ما أنت عليه، الصحابة الحمد لله رجعوا عمهم علي. كذلك أيضا لما يستدل هذا حديث الصحابي اللي قام في الشمس نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هذا قد تستدل به ماذا؟ على منع التشدد والتنطع وكذا. لكن هل هذا في وصف الصحابة؟ لا. فأنت تأخذ من هذا ماذا؟ نهي النبي عن هذا الفعل، إنما ذم من فعل يفرق بين الصحابة وغيرهم. الصحابة لا يذم أحد منهم على وجه الله، وليس للصحابة مثل السوء، ليس للصحابة مثل السوء. لا تستدل بالصحابة على مثل السوء وتصفه بهذا. نعم.
قالوا في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
نعم، وجاء وقاية وحماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج يا معشر الشباب. لماذا الشباب؟ لأنهم أحوج إلى الزواج من الشيوخ، هذا سن الشباب، الندرة، القوة. نعم، فلهذا قال يا شباب من استطاع منكم الباتة فليتزوج. هذه وصية النبي، اللي معه فلوس، اللي معه قدرة على التكاليف، اللي معه كذا يتزوج ولا يتأخر، والله يرزقه إن شاء الله، حتى لو شيء قليل وكذا الله يرزق. ولهذا ينبغي على الناس أن يسهل بعضهم على بعض في مسألة المهور. أما أن الشاب اليوم الذي يريد أن يتزوج ماذا يصنع؟ ما أدري والله ماذا يصنع، احتاج أن يجيب له بمئة ألف ذهب ولا سبعين ولا خمسين، أضف إلى ذلك ما أدري إيه، يعني أشياء كثيرة، مئات الألوف. ده هذا لو إيه، لو له شقة في بيت أبيه، شقة جاهزة كمان، يعني شقة جاهزة في بيت أبيه، بكم يشتري الأثاث وبكم يشتري الذهب وبكم يشتري كذا وبشتري. والفتاة نفس مسألة، أبوها ماذا يكلف عليها اليوم؟ طب لماذا لا يسر بعضنا على بعض؟ لماذا لا ييسر بعضنا على بعض؟ يسر علي ويسر عليك. لكن هذه البنت أبوها يقول الناس، وهذا الولد هذا أبوه يقول الناس 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 الناس، هم الناس، يشدد بعضهم على بعض. والله نتمنى سبحان الله، هذه صارت ظاهرة، الحقيقة ظاهرة لها تبعات والخطيرة جدا. صار كثير من الشباب يعزف عن الزواج ما يجد، وبالتالي انتشرت العنوسة، وبالتالي تقع الفاحشة، لأن الشاب عنده شهوة يريد أن يفرغها، والبنت عندها رغبة، ومن هنا يقع الاصطياد، لا سيما مع وسائل التواصل التي صارت من أخطر ما يكون. فينبغي أن يكون هناك وقفة من إخواننا على المنابر، كلموا، والخطبة تكون موضوعها واحد بس، هو هذا الموضوع، هو هذا الموضوع، حث الناس، حث الآباء، حث الأمهات. ونبدأ إحنا كإخوة دايما المعهود إن الناس تتبعنا ولسنا نتبع الناس. يعني أنا عندي بنت أزوجها على هذا الأساس، أنت عندك بنت زوجها على هذا الأساس، وهكذا وهكذا، نزوج على هذا الأساس، أساس قليل، والله المستعان، الله المستعان. يعني صار الأمر فعلا صعبا 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 جدا، وله تبعات. يعني ماذا يصنع الشاب اليوم؟ يريد أن يتزوج، لكن فين يتزوج؟ وبكم يتزوج؟ وبكم يتزوج؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم،
نعم، عايز تتزوج؟ قول آه. لا 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 لا، أي يبقى مريض نفسي، شوف يتعالج، يا يبقى عنده عيب ضعيف أو شيء. إنما إنسان مستقيم، يبقى إنسان مش مستقيم على السنة والشرع، إنما إنسان مستقيم ومعه مال ولا يريد أن يتزوج، هذا إيه الإشكال؟ هذا عنده مشكلة، مستحيل، هذا لا تجده، تجده الشباب المستقيم بدور على الثانية والثالثة والرابعة، مش بدور على الأولى، يعني الأولى بيفتح بها كده بيبدأ بها، بدور على الثانية والثالثة والرابعة. نعم، لكن واحد طبيعي يعني، لا مو في طبيعي، هذا مو في طبيعي، إلا إذا كان عنده شيء وأضر به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه.
نعم، بعض الناس يفهم هذا الحديث على غير جهته، يظن أنه إذا أراد أن ينكح امرأة، تزوج امرأة، لابد تكون صاحبة مال وحسب وجمال ودين، الأربعة معها. النبي قال هذا، هو يظن كذا، النبي قال تزوج من اجتمعت فيها الأربعة، المال والحسب والجمال والدين. طب من أجد هذا منين؟ اجتمع الأربعة، نادر أن يجتمع ماذا؟ الأربعة. لكن المعنى والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن، يقصد أن دواعي نكاح النساء عند الناس لا تخرج عن هذه الأربعة. من الناس من يرغب في صاحبة المال، أهم شيء تكون ورثة، ومن الناس من ينظر إلى الحسب، أهم شيء تكون ذات حسب ومن عائلة. وبعض الناس يقول أعطيني جميلة، كما كان بعض الشباب يقول لي أنا ودي بس أنا شو أنا عايز أتزوج واحدة، أقوم من النوم أبص لها أضحك بس كده. وبعض الناس عنده أهم شيء الدين، الدين، وهذه الأمور إن شاء الله إذا كنت في حد القبول وعلى دين هذا خير ما يعوض في هذه الأمور الأخرى. طيب هذه دواعي النكاح. تأتي وصية النبي الخاصة، ما وصيته لك؟ فاظفر بذات الدين، اظفر، ولم يقل تزوج ولا خذ، اظفر، وكأنها صيد، صيد تريد أن تظفر به فعلا. سبحان الله، الجمال والمال والحسب مع عدم الدين والله ولا يذكر. والله لو أغلقت الباب على أجمل نساء البشر ومع ذلك ليس صاحب الدين، ومع ذلك سيئة الخلق، سيئة الخلق، ماذا تصنع؟ قد تهم تريد أن تقتلها، تدعو عليها في جوف الليل أن الله يأخذها ويريحك منها، فين الجمال؟ الحسب قد تعذب به، والجمال تعذب به. امرأة صاحبة جمال وليس صاحبة دين عذبتك بهذا الجمال، لا تريد أن تخرج متبرجة وأنت مسعور، كيف الناس تنظر إليها؟ والله أنت اللي اخترت. أو قد تعذب بالحسب، لا تستطيع أن تتكلم، إما أن تكون رقم 10 في البيت، مش حتى رقم 2، يا رقم 10 يا إما أنت حر. أو صاحبة مال تعيرك كلما أعطتك شيئا، إنما صاحبة الدين لا. فإن اجتمع مع صاحبة الدين هذه الأوصاف جيد، بل نقول ونرغب أن الإنسان لا يتزوج امرأة إلا إذا كان راغبا، لكن حد الرغبة وليس المبالغة، إنما حد الرغبة. وأنا أنصح الإخوة أن الرغبة هذه المبدئية، يعني أن الإنسان إذا ألف، يعني في تكوين فكرة أول ما تنظر إلى المرأة هذا شيء، واعلم أنه إذا ألفت الشكل الذي أمامك صار حياتي الحمد لله. يعني ممكن تكون امرأة متوسطة الجمال وكذا، لكن مع دينها وعشرتها وكذا ألفت الشكل وألفت لكن لابد أن يكون موجود الحد الأدنى في ماذا؟ في القول. والمرأة كذلك أن يكون عندها الحد الأدنى في الزوج الذي يتقدم إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني ليس النظر مما يعاب الإنسان عليه، انظر إليها. نعم، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني لو أن الإنسان تزوج امرأة ولم ينظر إليها صح الزواج. نعم.
قال وينبغي أن يتخير ذات الدين
وكل والحسن. إخواننا وكل أبائنا وأعمامنا الذين تزوجوا يعلم جيدا أن فعلا قوام البيت والدين، وأن أجمل ما في المرأة دينه. والله يا إخواني، والله يا أخوان، المرأة قد تكون متوسطة الجمال أو على أول درجات الجمال، لكن دينها والله يجملها ويجعلها أفضل نساء عندك. امرأة تتحبب إليك وتتودد، هو الجمال ده شكل، لكن الطبع، يقال فلان طبعه أبيض طبعه أسود، مشكلة في الطباع ومشكلة في التعامل ومشكلة في التفاهم ومشكلة في امرأة من أجمل النساء، لكن لا تؤدي حقك ولا تؤدي حق الوالدين ولا تؤدي حق لكن امرأة رهن إشارتك، امرأة تكرم أبويك أكثر ما تكرم أنت، تنصحها ألا تبالغ ربما مع الوالدين وكذا، امرأة تكرم أبويك، تكرم أقاربك، امرأة كريمة، امرأة يعني صاحبة مبادئ، صاحبة قيم، امرأة تشاركك، امرأة هذه فين؟ هذا الجمال الحقيقي إخوان. والله من لم ينظر إلى هذا والله ميت، والله ميت يا أخوان. إيه حسن صورة وسوء طبع، سوء طبع، إيه الفائدة من هذا؟ ولهذا النبي قال فاظفر بذات الدين، هي دي الجنة الحقيقية في الدنيا. ولهذا النبي قال الدنيا متاع، وخير متاع ماذا؟ المرأة الجميلة، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والصالح هذا بيعطي جمال. شوف تجد أخواننا اللي من نيجيريا ولا والله أنت تراه قمر، والله تراه قمر، ما ودك يعني تضع نظرك عنه، ما شاء الله، نور الطاعة، نور الصلاح، نور الصلاح، لكن تركز على جمال الصورة ولا تركز على جمال الدين. والدين الذي يرد في المرأة إخواني أيضا من باب يعني نتمم من نصيحة في هذا الباب، الأخ أيضا قد يقول أنا أريد امرأة سلفية تعلمني لا أعلمها، تربيني لا أربيها. طيب هذه أيضا تجدها فيه، إن وجدت الحمد لله بركة، لكن نقول في ذلك أيضا امرأة صالحة، وأوصافها إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت حفظتك في نفسك ومالك. امرأة تصلي خمسها، تحصن فرجها، تصوم شهرها، يكون عندها هذا، ثم عندها الاستعداد. علم، عندها الاستعداد، ما عندها العناد وما عندها كذا، إنما عندها الاستعداد. هذه المرأة احرص عليها، هذه لا تأخذ أقل منها، إنما امرأة تقول مثلا إخوانية، عسى الله يسر أصابه إخواني، لكن لما تيجي عندي إن شاء الله هتبقى في أحضاني بإذن الله وبينها قبائح سيد قطب وحسن البنا، وكأن هدايتها في يدك. النبي عنده أبو طالب ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير من شيء، لأن النبي يملك هداية الدلالة، أما هداية التوفيق عند الله سبحانه وتعالى، لكن إما أن تأخذها صاحبة منهج أو على استعداد، ليست معادية للمنهج، على استعداد لهذا المنهج. كما أنصحك أيضا عند الاختيار أن تختار مع المرأة البيت، لأنه مهم جدا جدا البيت. البيت، ولا أقصد المبالغة في كل هذا، كما قلت لك في المرأة مسألة القبول، أيضا البيت، بيت سمعته طيبة، بيت يقدر الصلاح، بيت يحسن التفاهم. المرأة العامية العادية، الأم العادية، لكن المرأة في نفس الوقت هي صالحة، الأم الصالحة، الأم اللي تقدر يعني إيه زوج ويعني إيه وهكذا. طيب، ما للفتاة؟ الشاب الصالح الذي أيضا صلاحه في الاستقامة وكذا على ما ذكرنا، إن كان هو صاحب المنهج. طبعا لو أخت بقى، هي انتبهوا، لو هي أخت سلفية، أخت على المنهج، أخت كذا، أنا لا أنصح تتزوج عاميا، بخلاف بقى إيه الرجل، لأن يعني صاحبة المنهج قليلة يعني في النساء، فلو انتظرنا حتى يكون التكامل هذا يبقى صعب. بالنسبة للبنت الفتاة، أنا ما أنصح تتزوج إلى صاحب منهج، إنما ما تقول أنا سلفية ولعلني أغرس فيه، لا، تزوجي صاحب المنهج الذي على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب، الأمر الثاني أيضا حد القبول. الأمر الثالث في بالنسبة للرجل أيضا يكون بيته طيبا، لكن مسألة الرجل غير البنت في مسألة البيت، لأنه ممكن الرجل بينفصل بحياته وكذا، لكن طبعا أيضا نظرة لا تغفل بالنسبة لهذا. لكن في المرأة أشد، لأن غالبا المرأة في حضان أمها، غالبا المرأة عقلها فرع عن عقل أمها، غالبا قد يحصل خلاف هذا، لكن هذا تجدوه نادرا، تجدوه ماذا؟ تجدوه نادرا. الله المستعان. أسأل الله أن يرزق الشباب الفتيات الصالحات السلفيات والعكس. نعم، معي شاب والله مشكلة عندنا، هذا الشاب هذا الشاب كل ما نروح نعم ندعو له. من النوادر كان أبوه أيضا الله يرحمه، صلى الله عليه وسلم، كان حاضر معنا في الاعتكاف، كان عنده 90 سنة وقتها، أبوه كان عنده 90 سنة ولحيته ما شاء الله الآن، وما في أي زواج، 90 سنة. فقلت لإخوة كنا في الاعتكاف، قلت يا إخواني بعض هنا إخواننا يحتاج إلى يعني عروسة، فلو حد يعرف عروسة يعني، إحنا موجود بعض الإخوة معنا، مواصفاته العمر 90 سنة واللحية ما شاء الله نصف البطن. نعم نعم اي نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك.
نعم نعم نعم، هذا كلام جيد. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني تنصحون نصيحتكم، يعني بعض إخواننا مثلا تكون الزوجة معها جامعة، ويكون هو مثلا معه تعليم أقل، أو حتى في العلم الشرعي يعني بعض الأخوات تكون مثلا حافظة ومتقدمة وبعض الإخوة يكون مبتدئ في الطلب، يعني فهل هذا الفرق يعني تنصحون به
كمكافأة يعني؟
نعم.
أو
نعم.
تكافؤ أو يعني شيء من هذا؟
نعم.
هو كلما كان المستوى هذا متقارب يبقى أفضل، لأنه أيضا بحكم يعني الخبرة في هذا قد تكون الأخت مثلا دينها متوسط، فعند اللزوم والاضطرار قد تعيره حتى لو أنها أعلى منها في المستوى الشرعي يعني بهذا. لكن في أحيان يكون أخ ليس مؤهله جمعيا لكن طالب علم متقدم قوي، فبيكون هذا إيه؟ عوض بل أكبر من الشهادة الجمعية، فمثل هذا لا إشكال، يعني هو معاه دبلوم تجارة، معاه دبلوم صناعة، معاه مثلا ابتدائية، معاه إعدادية مثلا، وطلع من المدرسة من زمان، لكن هذا الأخصر طالب علم قوي لا شك أنه أحلى منها فكرا ومستوى. إحنا عندنا أعلى الناس مستوى في الفكر وفي هذا طلبة العلم، لا دكتور ولا مهندس ولا حتى حاصل على 100 شهادة من جامعة كذا بأمريكا ولا كل الكلام ده ما، وانتوا جربتم يعني تشوف الأخ ما يجلس، الحمد لله بيكون أخ على السنة وأخ فاهم وأخ كذا، بيجلس مع مثلا وظائف عالية جدا جدا ومع ذلك ما فيش مستوى أصلا، يعني فيش مقارنة، فده كان من هذا الباب ماشي. إنما يجمع بين الأمرين يعني لا هو يعني عند الضعف العلمي وعند كمان الضعف في الوظيفة، فلا نرغب في هذا، مش على الوجوب طبعا لا طالما على دينه كل شيء، لكن لا نرغب في هذا، إذا وجد من مثله أو من أدنى يكون أفضل. وكذلك الأخت أيضا، يعني مثلا نسقط على أمر صراحة بحكم التجربة وقائع كثيرة تقع مشاكل، يعني ممكن نقول أن الأمر بيكون متقارب شوية إلا الجماعة بتوع الطب دول، الجماعة بتوع الهندسة دول، شو بيبقى أخ كويس، ما عارفش فيك أطباء ولا شيء ولا أخوات، وأخته كويس بس صراحة، ولا أقول برضو أعمم البعض يعني، بس ظاهرها أكثر من غير، عندك جد صراحة هي الدكتورة فلانة، صراحة عندك جد يعني تبقى الدكتورة فلان، يعني مثلا المشي بقى لنا أقولها وأمي واخدميها وعملي وسوي يعني، إذا هي عملت ماشي، لكن بتبقى عندها شوية برضو شعور إنها حتى أبوها نفسه يعني، حتى أبوها برضو نفسه يعني أنت واخد الدكتور، واخد أنت الدكتور وجايب الدكتور، أو هو كذلك هياخد أخت حصل على تربية ولا أداب برضو عند الجد أنا أصلا غلطان كان مفترض أخد مستوى مش عارف إيه، فخلوا الجماعة دول لبعض، وخلوا الجماعة دول لبعض، وإحنا نبعد إحنا إيه جماعة بتوع التربية والأداب دول، نبعد صراحة نبعد خلوهم مع بعض، مع إنه مع بعض أيضا بقى فيه ندية، فيه ندية، إلا كل قاعدة لا مستثنى، إلا لو الأخت فعلا أخت فاضلة، أخت تنسى أنها حاصلة على كلية كذا، لكن الغالب حسب يعني المشاكل الواحد بيطلع عليها فعلا الأمر هذا بيبقى، والأمر هذا بيكون موجود. الولد أصلا يعني الواحد أصلا من بعد الثانوية العامة بيتقال له دكتور وبيتقال له مهندس طبعا، فبتبقى فيها نوع يعني نشوة وإحساس أنه كليات متقدمة، شوف المصطلحات كلها يعني دكتور من أولى من 18 سنة، كلية متقدمة، برضو الحكم المستوى الفكري، لا احنا بنتكلم دلوقتي عن مستوى تعليم، أما فكري هذا الحمد لله الإسلام والسنة والعلم وكذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو خير ما يرقى بفكر الإنسان، وانتم الحمد لله يعني في بعض إخوة يمكن ما أتم تعليمه، لكن كثير من يحصل على هذه الشهادات ما يساويه أصلا في الفكر ولا في شيء من هذا، لكن فأنا أقول يعني المستوى هذا هو سأت كل الطب وكل الهندسة يعني ما ياخدش أقل، ليه وقت الجد بتجد هذه تقفز بينهما، فخلها أفضل إيه أفضل كده. نعم. إلا طبعا لكل قاعدة مستثنيات يعني. نعم.
وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولودة الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب.
وقال الولود الحسيبة، الولود معناه أن لو كانت امرأة أعلم أنها لا تنجب فالأصل أنني لا أتقدم إليها أتقدم غيري، اللهم إلا إذا كان أيضا فيه ظروف، رجل مثلا عند متقدم في السن وما تتزوجته وكذا مثلا، يعني بما فيه المستثنيات، في مستثنيات وليس حراما، وقد تكون هي الأنسب لبعض الناس، لكن لي إلا عنده أولاد وعنده كذا وماتت زوجته، قد تكون هي الأنسب لكن ليس الأصل. الأصل ارغب، عليك أن ترغب في من؟ في المرأة الولود. نعم.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
نعم.
ولا يجوز التصريح.
حسيبها زاد حسب، زاد حسب، وزاد الحسب تختلف عن المال. إحنا جعلنا الحسب هو المال، يعني اللي أغنية أوي ده زاد حسب، لا، الحسب المعدن الأصل، وقد يكون من أفقر الناس، يعني من أفقر الناس معدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرة معروفة بالنجابة ومعروفة بالكرم، معروفة بالتعقل، معروفة برفض العيب، في أسر ناس معادن إذا ذكر يقال هذا لا، هذا بيته كذا، هذه أسرته كذا، ناس طيبين، ناس نعم، لا مسألة المال ولا غيره. نعم. الأصل، الأصل يبحث عن صاحبة الولد، إلا إذا كانت امرأة صالحة ويرغب، امرأة صالحة وطالبة علم كذا ويرغب في صفة عندها قد لا توفر في غيرها، فما في مشكل. لا يأخذها ويشوف واحد فيهم.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة.
ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو إيه أو يطر. يبقى الأول إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فلو أن ينظر، انتبهوا، إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فلو أن ينظر منها، فلو أن ينظر منها مدعو إلى نكاحها. هنا في فائدة، بعض الناس عنده توسع في مسألة النظر إذا أراد أن يخطب، فماذا يصنع؟ ينظر إلى كل النساء، لكن أنا أخطب حتى إيه، أنا في مرحلة خطبة أنا أنظر وأشوف اللي تعجبني مثلا. لا لا، هذا ما يجوز، لأن الأصل المنع، الأصل المنع. ولكن ماذا؟ شوف، وإذا وقع في قلبي خطبة امرأة قيل بنت فلان هذه امرأة مناسبة وإلى آخره، فهذه إن استطاع أن ينظر إليها حتى من غير ترتيب فعل، فعل، وإلا تقدم إليها من الباب ونظر إليها. لكن ليس كل امرأة ينظر إليها ويقول لك أنا بخطب، بخطب. حتى المتبرجات اللي أصلا المفترض لا يمكن أنت تفكر تأخذ منهن امرأة، لا أنظر أصلا أنا واخطب، لا، طب كل دول يعني تقف أمام مدرسة دبلوم تجارة ولا مدرسة دبلوم زراعة ولا صناعة ولا جامعة ولا شيء، تقول أنا أصلا أنا واخطب. كيف تأخطب هذا؟ أنت أنا تخطف، تخطف، الشيطان يخطفك. لكن لا، امرأة بلغ عنها كذا، فهذا إن استطاع أن ينظر إليها من غير ما تعلم ما في مشكلة، وإلا فإنه يذهب إليها إلى البيت وينظر إليه. طيب، إذا حصل المرأة بقى ينظر إلى ماذا في المرأة، والمرأة تظهر له ماذا إذا كان متقدما لخطبتها؟ ما جرت عادة به، وليس يلزم تكون محجبة الحجاب الشرعي الكامل ما عدا يعني الوجه، يعني حتى أنا لو أظهرت الوجه يبقى فقط جزء من الوجه، وتكون متحفظة وتقول مثلا أنا أخشى إن هو مثلا أقع في قلبي يبقى تركني، بل ما رأى مني مثلا شيئا زائدا أو كذا، وممكن تكون بالقفازين أو حتى خلع القفازين فقط والإزدال الواسع، يعني ظنت أنه ما يكون إلا الوجه والكفين. ولا شك أن هذا قول عند العلماء أن ينظر الوجه والكفين، والقول الآخر أن ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك حتى توسع العلماء في هذا، لكن القول يعني الوسط في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينظر لمدعو إلى الكحية، ما يحصل بذلك هذا الأمر، فتكون الثياب المعتادة، يعني لما تخرج مثلا بفستان معقول، تير معقول، يعني إلى حد ما يبين معالم الجسد، المعالم مش اللون أو كذا، إن مثلا حد الجسم أو كذا شيء مثلا تضع على رأسها، لكن يظهر منه مبادئ الشعر مثلا أو شيء يعرف، بحيث يكون وجه يعني كامل أمامه، فهذا الذي ينظر إليه، وتظهره المرأة لا. إذا أراد أكثر من ذلك يكون معه مثلا أمه، يكون معه أخته، يكون معه كذا، لكن ده حد معقول جدا جدا جدا. يعرف المرأة من إيه؟ من خلاله، يعرف المرأة من خلاله. ونبه العلماء، انتبهوا سبحان الله، نبه العلماء أن نظر الرجل المخطوبة لا يكون نظر استمتاع، ما يكون نظر استمتاع، يكون نظر اكتشاف، نظر قائم على الديانة، إن رغب وإلا ترك، وليس نظر استمتاع، وليس نظر استمتاع. وتحت هذا البند ينظر إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، أو ينظر إليها ويعلم أن مثلا لا يريدها أو لم تقع في قلبه، ومع ذلك يوصل النظر. يعني ينبغي أن يكون صاحب دين، حتى لو نظر وخلص قد أن هذه ما تصلح، يبقى خلاص يغض بصره، لأن هذا هو الأصل، يغض بصره لأن هذا هو الأصل. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام في الكفاءة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب في النكاح، فهذه مسألة تنازع، فهذه مسألة نزاع بين العلماء، فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الدين، ومن رآها في النسب أيضا فإنه يحتج بقول عمر: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، لأن النكاح مقصوده حسن الألفة، فإذا كانت المرأة أعلى منصبا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود.
على كل حال، الصحيح من كلام العلماء في مسألة الكفاءة الدين، الكفاءة الدينية المشترطة، فلا ينكح فاسق امرأة صالحة توافق على فاسق، ولا رجل صالح يوافق على فاسق. قال تعالى: وحرم ذلك على من في الزنا، ويقاس عليها غيره. الكفاءة المشترطة هي كفاءة الدين، أما عدا ذلك فلا تدخل في الشرطية. لكن الأفضل، مع وجود هذا الأفضل، مستوى التعليم والاجتماعي، يعني أنا مثلا هروح أتزوج أجيب واحدة من عندنا بقى، يبقى من نفس البيئة، عارفة يعني البيئة، ومش عارف إيه الكهرباء قطعت المياه، مش عارف إيه، أجيب جركن من فوق السطح، يعني البيئة دي اللي أنا مش محتاج بقى أجيب واحدة مش في بيئتي خالص ولا تبعي خالص، لا. يعني تبقى إيه، لو أنت جبتها من العزبة مثلا عدد بيئة، تقول يا ده أنا بقى يعني عايشة في مثلا. فالمكافأة بالتقارب هذا مستحب وأفضل، لكن ليس يشترط. نعم. لكن الذي يشترط الدين. لا تزوج ابنتك لرجل مبتدع، لا تزوج ابنتك لرجل فاسق من أجل ماله. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة
لا، ما نقول الضيق اللي هو بقى يعني المرأة وقت الخطبة تلبس الضيق اللي هو زي البنطال يلبس يلبسناه إذا خرجنا من الشوارع إلى الشارع، لا ما يجوز هذا، ما يجوز أبدا. لكن نقصد إيه، مثل فستان عباءة تير اللي هو هذا، يعني ما يكون الضيق الضيق ولا يكون أيضا واسع، المهم يكون شيء ممكن يحصل به الغرض، يحصل به الغرض. نعم. يعرف إذا كنت نحيفة، سكت سمينة إذا كانت. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنظر ولم يحدد، نبي ما حدد، واختلف، ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة. نعم. وهذا الأقرب.
ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت،
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ليه يا أخواني؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة، طلقة أولى طلقة ثانية، هذه زوجة، فلا يجوز أن يصرح. نعم. ولا يعرض. نعم. طيب المعتدة مطلقة سواء هي لها زوج طلقة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة، حتى ثالثة ما يصرح، فالتصريح لا تصرح لمعتد حتى في الخلع، معناه بائن منه بين صغرى، لكن لا تصرح المعتدة، ما تصرح، إنما تعرض. تعرض في من؟ إذا كانت عدتها لا من طلاق رجعي، مطلقة طلاقا رجعيا لا تصريح ولا تعريض، إنما إذا طلق ثلاثا فالتعريض، أو معتدة من متوفى عنها زوجها هذا التعريض. يبقى هذا هو نقل التصريح في المعتدى مطلقا مطلقا يعني كده في طلقة أولى ثانية أو في غيرها المعتدى أي معتدى لا تصرح. طيب نيجي بقى للتعريض. قال ويجوز
ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء.
نعم يبقى المرأة المعتدة من وفاة زوجها أو حتى المطلقة ثلاثا البائن البائن بينونة يقول في خطبة البائن البائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى لأنه قال في خطبة البائن لأنها لم تعد زوجة البائن حتى لو صغرى ليست زوجة لكن اختلف البائن بين الصغرى عن الكبرى أن الصغرى يتزوجها بمهر وعقد جديدين إنما الكبرى لا حتى تنكح زوجا غيره. يبقى أنت بشوف دقة الشيخ يبقى إذا التصريح لا يجوز في المعتدة مطلقة أيا كانت العدة. طيب التعريض يكون للبائن أيضا مطلقا تعريض يكون للبائن مطلقا. طيب نعم الايه النكاح بعد ايه البائن صغر البائن معتدة ما زالت كاملة في العدة حتى لو صغر عرض مش لسه في عدة الا اللي اذا كانت البينونة صغرى من طلاق قبل الدخول لانها خلاص لا تحل اذا نكحتم النساء فطلقوا عدتهن واحصوا عدتها وكذا. فاذا كانت بانت بين صغرى ما لها عدة اللي ما لها عدة وبانت بين صغرى خلاص دي لا تدخل معنا لما الكلام في المعتد. فالمعتدة لا يجوز التصريح بالخطبة المطلقة إنما إذا كانت بائنا بائنا ولها عدة فيجوز التعريض. في امرأة بائن ولها عدة وجوز التصريح خلاص احنا البين الصغرى انتهت. احنا نقول بين زي الخلع مثلا زي الخلع لها عد الايه اللي هو ايه لا المختلعة لها عد المختلعة لها عد المخترعة على عدة طلاق عدة دخول فهذه يكون التعريض لها هذه يكون التعريض لها. أما التي تكون مطلقة قبل الدخول لو طلقت قبل الدخول هذه خاصة ما لعد هذه ما لعد. طيب كانت مطلقة طلاقا مرجعيا لها عدة هذه تكون معتد يبقى في الطلقة الثانية لجوز التصريح عليه. طب بانت صغرى صارت بانت صغرى خاصة ما عادت زوجة تصريح تعريض تزوجها الصبح يوم ما تنتهي العدة خلاص. نعم
قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب.
يبقى هنا البائن ولها عد يبقى البائن ولها عد البائن البائن ولها عدة هذه ماذا يعرض بالخطبة لا يصرح نظر العدة ولا يترك التعريض نظرا لأنها بانت. طيب التصريح التصريح لأي معتدة ما يجوز لأي معتدة يدخل فيها المعتدة من الوفاة المعتدة من المطلقة ثلاثا كل هذا يدخل فيه. نعم
وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها.
نعم أو خلصت أوراقها مثلا وتم براءة شوية أو أوراق أو شيء من هذا. نعم اللي هي إيه لعل هذا كان عندهم يعني إن في مثلك ما قال إن فيك ما قال إن فيك لراغ في مثلك والله نفسي امرأة مثلك فهذه تدخل في التعريض. لكن قد يكون مثلا ان هذه فيها تصريح البعض لكن هم يعرضون تعريض ليه لان ما قال اني فيك الاراغب انما قال اني في مثلك فالمثل ما هو نعم.
قال وينبغي أن يخطب
لا في تفوتي نفسك أيضا. ما قال أنا أريد أن أتزوجك إذا كذا فراجعين، لا لا تفوتي نفسك، بمعنى إذا انتهت العدة أو شيء يعني أعلميني أخبريني. نعم نعم والله ما يبعد يا ما يبعد. ايه المانع؟ المانع نعم
نعم. لو انها صرحت
لا يمنع من التصريح، حرمة العدة يمنع. اذا كان الرجل اللي هو الاصل فيه الراغب الرغبة وهو اللي بيصرح ويعرض لا يجوز له، يبقى كيف لها هي؟ نفسها نفس الرجل، فمسألة التعريض أيضا منها ما في إشكالية. نعم.
قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآيتين.
والحديث صححه الشيخ الألباني وله رسالة طيبة جميلة في حول هذا الحديث سبق أن شرحناه أيضا. سبحان الله، شوف خطبة قصيرة وفيها الدين كله، فيها الدين والتوحيد والسنة والاتباع والشهادتين. نعم.
قال ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك.
نعم.
والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
يعني يجب الإيجاب والقبول. طيب والإيجاب والقبول اللي هو العرض والطلب، الإيجاب يكون من ماذا؟ لفظ الصادر من الولي زوجتك أو أنكحتك أو ما يقوم مقومه مما تعرف عليه الناس، ليس باللازم أن يكون بنفس هذه الألفاظ العربية زوجتك أنكحتك. لو قال جوزتك ما في إشكالية، لو قال بيّنه بدليل أنه ينعقد بالفرنسية بالإنجليزية لو كان بلغتي ما في مشكلة. كذلك أيضا القبول يكون من ماذا؟ من الزوج أو نائبه. نعم. طالما قال أو نائبه كذلك برضه من الولي. الولي طبعا عام، الولي يكون الأب، الولي يكون المفوض من الأب، الزوج أو نائب الإيه أو نائب الزوج. نعم. يعني من ينيبه لو أرسل توكيلا لواحد ويقوم على ذلك. نعم. أما إذا تزوجت المرأة من غير ولي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم أن نكاح إلا بولي، ولا فرق بين الثيب وغير الثيب، الكل واحد. نعم.
ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.
نعم. ولا بد فيه من رضا الزوجين، لا بد من الرضا، فيشترط رضا الزوجين، فالمكره ما يصح أنها تنكح ولا المكره، لابد من رضا الزوجين. إلا استثنى الشيخ فقال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. لكن من الصغيرة؟ الصغيرة التي لم تبلغ ولم يكن لها اختيار، فهذه يزوجها أبوها إذا كانت صغيرة ما لها رأي ولا اختيار، لأن للولي أن يعقد على ابنته ولو كانت صغير. العقد يجوز في أي سن، يعني لو عقد رجل لابنته وعندها 5 سنوات يجوز، 4 سنوات يجوز، لكن لا يمكن الزوج من الدخول بها إلا تصلحت للوطء. إنما العقد على الصغيرة يجوز بالغا ما بلغ، العقد على الصغيرة يجوز بالغا ما بلغت. أما التمكين منها هذا لا يكون إلا بعد صلاحيتها للوطء. طيب أما البالغ، البالغ البكر، هذه لابد من استئذانها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانها، قد أمر النبي باستئذانها، ولكن إذنها يختلف عن إذن الثيب، فإذنها صماتها كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الثيب فلا بد من التصريح، وهذا معنى تستأمن، وهذا معنى أنها أحق بنفسها، ليس معنى أن تزوج نفسها، لا، أحق بنفسها يعني تعبر، تعبر عن تقول أريد أو لا أريد. أما البكر فقد يمنعها الحياء والخجل من أن تصرح بذلك. إذا لابد من الرضا، لابد من الرضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأمر، هذا كما قلنا معناه إيه في الأيم، معناه أنها تصرح بذلك. نعم.
قال والأمة يجبرها سيدها.
ولهذا البخاري قال ولا تنكح البكر في حديثه حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت، أن تسكت، يعني سكوت رضا، سكوت. طب لو صرحت البكر لا إشكال، لكن يكتفى بسكوتها الدل على الرضا. نعم.
قال والأمة يجبرها سيدها.
نعم، لأنها ماله، نعم مال له.
ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم
الشرط الثاني من شروط صحة النكاح الولي،
قال صلى الله عليه وسلم.
الأول أخذنا الإجاب والإيه والقبول، والإجاب قلنا لفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقام الولي، ومن والقبول يكون من الزوج أو ما يقوم مقام ماذا، أو ما يقوم مقام الزوج، يبقى اللفظ. وكما قلنا اللفظ إيه، اللفظ سواء زوجتك أو أنكحتك أو ما يقوم مقام ما تعارف عليه الناس. طيب لو هل تصلح الإشارة الدالة على المراد؟ تصلح، تصلح الإشارة لو قامت تقوم مقام ماذا كلامه الدال على كذا، ويترتب الحكم، مش معنى الإشارة كلام لا، لكن يترتب عليه حكم الكلام، كان يكون الرجل أخص، الولي أخص، ويتكلم ويشير إشارة تدل على إيه، على الإجابة أو القبول. طيب لو تلفظ هازلا، زوجتك ابنتي والثاني قال قبلت هازلا، فهنا ماذا؟ ها؟
تم الزواج،
ليتم النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثلاث جدهن جد وهزلهن إيه جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة.
نعم، لا نكاح إلا بود من الولي، ويقول أيما امرأة نكحت وغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل عند الترمذي وحديث صحيح، فلا بد من الولي، والولي المعتبر شرعا وليس أي ولي، الولي المعتبر شرعا من العصبات، نبدأ بالأب إن كان موجودا ثم من يليه، كما لو أنك تورث فيبدأ بالعصبات الأولى، كما أن الميراث لأول رجل ذكر يعني العصبات، كذلك الولاية، الولاية تكون لأولى إيه؟ تكون لأولى رجل. طيب هل الولي هذا فيه شروط؟ قلنا لابد أن يكون الولي المعتبر. طيب فيه شروط من جهته يعني بالغ أو غير بالغ؟ لو أن الولي غير بالغ هل يصح؟ الجواب لا، لابد أن يكون ماذا بالغا، ولابد أن يكون عاقلا فلا يصلح المجنون، أن يكون ذكرا فلا تصلح الأنثى، أن يكون من العصبات فلا يصلح من الأرحام، أن يكون حرا فلا يصلح أن يكون عبدا، أن يكون مسلما فلا يصلح أن يكون كافرا، يعني ممكن يكون أبوها ماذا كافرا وهو موجود، هل يصلح أن يكون وليا؟ الجواب لا يصلح أن يكون وليا. ولهذا نقول اكتبوا شروط الولي. شروط الولي: واحد، العقل فلا يكون مجنونا. اثنين، البلوغ فلا يكون صغيرا. ثلاثة، الحرية فلا يكون عبدا. أربعة، اتحاد الدين فلا يكون كافرا. خمسة، أن يكون ذكرا فلا يصلح أن يكون أنثى. السادس أيضا أن يكون من العصبات إلا أن يوكل من العصبات، إلا أن يوكل من العصبات. وقد قال النبي: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا الحديث عند ابن ماجه وفي صحيح الجامع: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، عند ابن ماجه وفي صحيح الجامع. من الشروط أيضا الرشد، شروط الولي الرشد، فقد يكون بالغا ولكنه غير رشيد، إما ما له اختيار ولا. وضد الرشد السفه. نعم، إيه؟ لا، عاقل يميز، عنده تمييز، لكن رشد يحتاج للتصرف، ولهذا الصبي المميز عاقل ومع ذلك ليس مكلفا وجوبا. طيب إذا بلغ عاقل أيضا ويبقى مكلف، لكن ما يتصرف بقى، التصرف البيع والشراء وسائر التصرفات هذه لابد أن يكون رشيدا. ففيما يلزم التمييز، وفيما يلزم البلوغ، وفيما يلزم الرشد. نعم، فمعنى عاقل يعني غير مجنون. نعم، الايه لا ما يصلح ان ننتقل من ولي الى ولي، ما يصلح الا اذا كان متعسفا، كان متعسفا ويمنع. يعني مثلا في امراه تكون مطلقه وتريد ان تتزوج، بيمنعها ابوها، ننتقل لبعدي، بيمنع، ننتقل لبعدي، كل العصبات يقولون لا لن نزوج، ويتحتاج الى زواج، فالسلطان حينئذ ولي من لا ولي له. نعم، لا، الخصومة شيء والولاج ده حق. لو بينهم خصومة وماتت هو يرثها الخصومة ماتت. نعم، إذا انتقلوا من الولي إلى غيره بدون داعي، بدون داعي، فنعم، لأن الولي هناك عدمه. ما لها كتابية أبوها؟ لا، المرأة الكتابية نفسها أبوها الكتابي يزوجها، ما في مشكلة. الكتابية إيه؟ طيب ما لها؟ بالنسبة الكتابية نعم، أما لو أسلمت فليكون أبوها وليا له. نعم، أبوها مسلم وهي إيه؟ يعني هي كتابية، زوجها كتابي، ما في مشكلة. لا، يعني الولي أبوها مسلم وهي كتابية، تمام، والزوج مسلم. إذا كان كتابيا يزوجه، فكيف إذا كان مسلما؟ يبقى باب أول، اللي هو أن لا يكون ولي المرأة المسلمة كافرا. لأن الكافر المنع إيه؟ أن الله قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فده ليس له ولاية. نعم، قال لك حين ولي حديث رواه الخمسة. نعم،
قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.
نعم هذا ترتيب. نعم.
وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
لو سكت ماذا؟ دال على الرضا وليس دال على الرفض. كنت تسكت لا تتكلم لكن لا تبكي و... نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قلنا عن تكرار مرارا، هذا كانت البكر على عهدهم كان يمكن أن تسكت، يتصور هذا، لكن البكر اليوم إلا من رحم الله فيه، في من قد كل هذا، لكن نادر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه.
نعم.
وليس لولي المرأة تزويجها.
والشاهدان طبعا في حديث لا نكاح إلا بولي وشهد عد، هذه زيادة ضعف العلماء، لكن قال الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى قال: العمل في الشهدين، العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. تكتبوها. الترمذي أبو عيسى يقول في الجامع: العمل عليه عند أهل العلم، لو الشهود عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. طيب، لكن لو الشهود، احنا مثلا مش لازم شهيدين معينين، لو الشهود هذا كلكم تشهدون الآن على هذا النكاح، يبقى هذا أكثر من شهيدين. نعم.
قال: وليس لولي المرأة تزويجها.
والضرب عليه بالدف هذا من السنن، يعني من السنن أن يضرب عليه بالدف، هذا من السنن. والدف يكون ضربه للنساء ولا يكون للرجال، فهذا من خصائص النساء، ولهذا يدخل في النهي عن التشبه بالنساء. نعم.
قال:
من لو شهد شهيدان ده أقل ما يكون.
قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
لكن الذي يشترط في ذلك هو ماذا؟ كفاءة الدين، هذا أهم شيء. نعم.
قال: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم.
هذا إذا لم يوجد ولي سوى، إنما إذا جميع الأولياء كان أمرهم كذلك يزوجها السلطان، فالسلطان ولي ما لا ولي له، والسلطان اليوم هو إيه؟ المأذون، المأذون الشرعي على الوجه المخول له فيه. طيب لو السلطان بقى نفسه وكل واحد قال: يلا أنا بوكلك تكون وليا، ما في مشكلة. السلطان ذاته الولي نفسه لو وكل غيره ما في مشكلة، يوكل خالها ما في مشكلة. فإن عدم وليه أو غاب غيبة طويلة والانتظار سيؤدي إلى مفاسد، أو امتنع من تزوجها كفؤا زوجها الحاكم. معناه إيه؟ معناه أنه لو امتنع من زواجها لغير كفء من جهة الدين، فإنه لا يجوز أن تزوج نفسها أو يزوجها من دونه، إنما في عدم صلاحيته ولتعسفه أو لعدم ديانته يقول: أنا لن أزوجك طالب علم هذا ولا واحد سني ولا لا أبدا، فحينئذ تسحب الولاية منه إلى غير. نعم. مسألة إيه؟ السلطان. تقول ايه الاول؟
تقول بعض النسوة ان الاولياء تعسفوا.
تمام. لا بس لابد يثبت هذا، لا يؤخذ بكلام المرأة. لابد يثبت فعلا تعسف، ما تقول المرأة ولي تعسف. تمام، ثبت التعسف. اذا ثبت التعسف
تقول يعني زوجها ياخذني وياخذ معاك من شؤون بروح عند المأذون وهو الان هو اللي يزوجني، المأذون هو اللي
هيزوجني. ما في مشكلة، وهو المأذون بيقوم هو سلطان. لأن المأذون الحاكم مش هو اللي بيزوج، الحاكم جعل نوابا عنه، فهو سلطان بالنيابة. طب لو هو السلطان ذاته اللي هو المأذون مثلا وكل واحدا يقوم هو بالعقد ما في مشكلة، يوكله اي نعم ما في مشكلة. مثل الولي الاصلي الاب لو قال للخال. نعم. المحامي ليس سلطانا، المحامي ليس سلطان، المحامي يعني عامل. نعم صاحب مشروع ما يصلح. إيه لا قال هي. لا لو هو صالح وعنده أساسات لكن هو يريد لها غنيا أو كذا لا ليس بصاحب، تسحب منه لا إلى غير. نعم. لكن لو فقر مضجع ويعلم ابنته لا تستطيع أن تعيش مع هذا وممكن بعد ذلك تفشل الزيجة ما في مشكلة. نعم نعم. لو ايه لا، لأن وصل المحكمة بتخول لا تتزوج، تزوج نفسها، لكن هذا ليس صحيح. لكن المأذون ماشي. نعم.
قال كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا
انتبهتم، تعيين الزوجين شرط صحة النكاح. التعيين هذا يكون بالاسم، لو خشي اختلاط والاشتباه، او تعيين بالحال، يعني رجل عنده بنت واحد زوجتك بنت ما يحتاج اسم، المهم التعيين اما بالاسم أو بالحال او شيء لابد من التمييز. نعم.
ولا بد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
اي نعم، ايضا لابد من خلو الزوجين من الموانع، فمثلا ألا تكون محرمة عليه، سواء الاختلاف مثلا دين إذا كان العكس، يعني هو كتابي وهي مسلمة، أو كان مثلا تحرم عليه حرمة مؤبدة أم البنت التي عقد عليها وقد طلقها. المهم لابد أن يكون رضع معه، قد رضع سواء التحريم بسبب الرضاعة أو نسب أو مصاهرة أو غير ذلك، المهم ألا تكون محرمة عليه حرمة مؤبدة.
قال باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن،
طبعا لك آداب تتعلق بهذا النكاح من مما ينبغي أن يكون بين الزوجين، زي الدف، هذا مما يسمح ويتسامح فيه، كذلك أيضا كما قلنا التيسير في المهر. نعم
شيخنا، لو في حال العقد لو أنه قدم الإيجاب على القبول، يعني قال زوجني ابنتك فقال قبلت وقدم الإيجاب على القبول،
يبقى هذا ما فيش عرض، أصل زوجني ابنتك ده هو الآن ده عرض مش إنشاء، ممكن أن أزوج أو ما أزوج، لكن هيقول قبلت الزواج من ابنتك لازم يكون التصريح هذا إنشاء. فلو قال زوجني ابنتك يعني بيعرض تزوجني ابنتك، فإما أن يقول نعم أو لا، يبقى ما يصلح، لا يسمى هذا ماذا، لا يسمى هذا إجابة منه، ما يسمىش إجابة. ولهذا احنا بنقول الإجاب الذي هو من الولي، المرأة يقول زوجتك، لكن لو قال هو أزوجك ابنتي، لو نفس الولي نفسه قال أزوجك ابنتي فما يصلح. فلو قال بقى زوجني ابنتك قال زوجتك ابنتي قال قبلت، ما في مشكلة، يبقى دي زيادة، زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قال قبلت، ما في مشكلة. لكن لو زوجني ابنتي زوجتك وفقط، فين منه القبول؟ ما وقع القبول، زوجني ابنتك ليس قبولا، لكن تزوجتها ده القبول يكون بعد إجابة، زوجتك ابنتي نعم نعم من اللي بيقول هذا؟ المهم إن حتى لو حصل هذا طبعا ده لا يلزم، لكن لو حصل المهم ماذا؟ يكون في إجاب الأول من الولي وقبول من الزوج. ولهذا أيضا انتبهوا في مسألة الهزل والجد، بعض الناس يقول ما جوز ما انت تعمل عم انا اتاخر عنك ده انت يعني نعمل بس خلاص النبي قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يبقى كده وقع. لا، لازم يكون اجابه قبول، اجابه قبول، اجابه ايه وقبول، مش بقى انا هل احسن منك ده احنا ده انا اشيلها لك واجيب لك، لا ده كله لم يكن اجابه ولا قبول. اجابه القبول زوجتك قبلت، هذا هزل او جد لا فرق، لكن لابد يكون إجابا وإيه قبولا، لابد أن يكون إجاب والقبول. طيب مما يحتاج إليه أيضا في هذا الأمر الوليمة، الوليمة من في العرس ومن مستحباته، هل الوليمة هذه واجبة أو مستحبة؟ ذات الوليمة جماهير أهل العلم على استحبابها، وإن ذهب البعض إلى وجوبها، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأن الأمر هنا للاستحباب. طيب إجابتها بقى إذا دعاك واحد إلى وليمة، هذه ذهب جمهور الفقهاء وأهل الظن إلى وجوب الدعوة إلى وليمة النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. بالنسبة لوقتها هذا يكون بعد البناء، حديث أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكانت زوجة بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. نعم. لكن إجابة الوليمة وهي الواجب على الصحيح ليس إجابة الأكل، فهنا أنا أقول وجوب الوليمة هنا في إجابتها ليس يتعلق بماذا بالأكل، يعني أنه يذهب ولو لم يأكل، لكن هذا العلماء نصوا على أن هذا مع الإمكان، يعني أنا في بيهلة اتصل علي أخ في أسوان قال وليمة بكرة عندي وليمة عرس بكرة كذا ولازم أتحضر، وأنا بقى عندي إمكانية وعندي مشوار في المحكمة ومشوار في كذا، فهذا كله ما لم يكن لك مانع، أو كان كذلك ترتب على الإجابة وقوع في منكر أو رؤية منكر وعدم قدر على إزالته. نعم. زي ما نقول كده القسم بالنساء هذا واجب، لكن اتيان الرجل المرأة في يومها هذا ليس بواجب. نعم. ما لم يضر ذلك بها. نعم. ولأن النبي قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. الإيه؟ يعني في ايه زواج ولا الوليمة؟ الوليمة هو لانه نائب عن الاب، عندنا بكرة زواج يعني كله الاب وكله قال ادعوا الناس. يعني تقصد أنت المدعو، أنت المدعو في البيت أربعة تعيشون عيشة واحدة، هو نفسه يرجع في ذلك العرف، هو الآن نفسه إيه؟ أنتم يأتي واحد منكم يأتي أحدكم، المهم إحنا دعوناكم إحنا دعوناكم ويأتي، فإذا جاء واحد حصلت الإجابة، إذا جاء واحد فقط حصلت الإجابة، والعرف له في ذلك إيه أثر، العرف له في ذلك أثر. نعم.
قال باب المحرمات في النكاح،
وفي حديث إن شاء طعم وإن شاء ترك، فدل هذا على أن الإجابة إيه؟ ليست واجبة، الأكل ليس واجبا. من أداب الدخول على الزوجة يقول العلماء من أداب الدخول على الزوجة سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدي أكمل هدي، الملاطفة الملاطفة والمؤانسة وإشعار الزوجة الأول بالأمان والملاطفة قبل أن يأتيها وأن يجامعها. حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن عند أحمد الصحاح اللبني قالت: إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصلحتها له، أصلحتها له، ثم جئته، لأن عائشة تلعب، فأقول لك كما عند مسلم تلعب على أرجوح. قالت: فنادتني أمي فجئت وكذا فأصلحتني، ثم دفع، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت. فقالت: ثم جئته فدعوته لجلوتها يأتي، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس، اللي هو القدح الكبير، بعس لبنين، فشرب ثم ناولها صلى الله عليه وسلم. بعد ما شرب يتلطف مع النبي، ثم ناولها لتشرب منه، فخفضت رأسها واستحيت. عائشة استحيت، هذه البكر، هذه البكر اللي في الخدر بقى، فاستحيت أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء رضي الله عنها: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها النبي: أعطي تربكي. أعطي تربكي يعني إيه؟ إيه؟ يعني أعطيني، يعني أعطي صاحبك، أعطيني أنا، يعني نفسه. كذلك أيضا من أداب الدخول على الزوجة وضع اليد على رأس الزوجة وأن يدعو لها بالبركة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا تزوج أحدكم مرفوعا امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم. أيضا من السنة صلاة ركعتين، صلاة ركعتين يأمها هو فيهما، لكن هذا ليس في شيء مرفوع، وإنما نقل عن السلف الصالح رحمه الله، ومثل هذا قد يكون له حكم المرفوع. نعم، فيه أثر أبي سعيد مولى أبي أسيد، وفيه أن نفر من أصحاب النبي علموه فقالوا له: إذا دخل عليك أهلك فصلى ركعتين ثم سل اللهب من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره. كذلك ابن مسعود قال للرجل: إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني، تبغض يعني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما حل الله، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة، ذكر ذلك العلامة الألباني في أداب الزفاف. نعم نعم. اليوم إيه؟ تحرم من الفقهاء؟ الإجابة ولا الوليمة ذاتها؟ اللي هي يعني اعد تاني.
قال: ان الوليمه في اليوم الاول واجب، وفي اليوم الثاني سنه مستحبه، اما في اليوم الثالث فهي رياء وسمعه، فتكون محرمه، فتجب على المدعو الاجابه في الاول ولكن بشرط متقدم، وتستحب في اليوم الثاني وتحرم في اليوم الثالث، وهذا مذهب الجمهور.
تعليق هذا على اي حديث؟ إيه ثم قال هذا الأثر. طب الأثر هو علق عليه الأثر ده في
Thank you. وشواهده شديد الضعف لا يخلو طريق منها من متهم خاصة أو مطلوب، ولذلك يقع على هذا
الموضوع. أيوه هذا الأشبه، إلا إذا يكون على صورة معروفة عندهم، لأن ممكن سن مثلا يؤجل هذه الوليمة لحاجة يعني ما يستطيعها في أول يوم في ثاني يوم، إنما لعل هذه صورة كانت عندهم يكون هذا الثالث في الفخرة والرياء والسمعة فلا تعاونه على ذلك، فإن هذا هو آثم نفسه آثم أن يطعم الطعام على وجه الرياء والسمعة، وإجابته كذلك. فإذا كان هذا على نفس نحو يفعل هذا رياء وسمعة وغير ذلك، فحينئذ تكون المشاركة في باطل. نعم.
طيب. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
نعم.
وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد.
تمام. إلى الأبد فلا تحل أبدا، وإلى أمد فهذا إيه؟ مؤقت، وبالتالي لا تكون أنت محرما لها. إلى أمد ما تكون محرما لها، إلى أبد نعم. فم الزوجة إذا دخل التي عقدت أنت على ابنتها هذه محرمة إلى الإيه؟ إلى الأبد. طب أخت الزوجة هذه محرمة إلى أمد، فهل يصح لو في سفر أن تكون أخت الزوجة معكما، معك ومع أختها، على اعتبار أنك لا يجوز لك أن تنكحها وأن تجمع بين أختي؟ الجواب لا. ليه؟ لأنها محرمة إلى أمد وليست إلى أبد، لما أنت تكون محرما لمن تحرم عليك إلى الأبد. نعم.
قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت.
الأمهات وإن علونا يعني الأم وأم الأم وهكذا إن علون، والبنات وإن نزل البنت وبنت وابنتها 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 وهكذا. نعم.
والأخوات مطلقة.
والأخوات مطلقا نعم.
وبناتهن
سواء يعني الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. نعم.
وبناتهن
كذلك لأنك خال. نعم.
وبنات الإخوة
أو عم خال للأخوات. نعم. وبنات الأخوة لأنك تكون عما. نعم.
والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
نعم.
قال: وسبع من الرضاع نظير يعني المذكورات.
عمة الأب عمة الأم وهكذا. نعم. فالعمات جميع أخوات الأب، الشقيقات وغير الشقيقات للعمات، يعني أخت أبيك من أم، أخت أبيك من أب، أخت أبيك فهذه عمة، وكذلك جميع أخوات أجدادك وإن علون أخوات الأجداد، يبقى أخوات الأب وأخوات الأجداد. طب والخالات يدخل فينا جميع أخوات الأم الشقيقات وغيرهن، وكذلك جميع أخوات الجدات وإن علون. يبقى انتبه إنه الجد كالأب، كما أنه يحرم جميع أخوات الأب فكذلك جميع أخوات الإيه؟ الجد. أخوات كما يحرم عليك أخوات الأم فأخوات أم الإيه؟ الأم. طيب.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاع تحرم ويحرم إيه؟ الناس. هذا الأصل، في فروع قليلة يعني في هذا، لكن فمثلا أختك من النسب حرام عليك، أختك من الرضاعة حرام عليك وهكذا، لكن ليعلم أن هذه الرضاعة لما تحرم بشروط أو تحرم هذه الرضاعة بشروط: واحد، أن تكون خمس رضعات على الصحيح، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خمس معلومات. الثاني، أن تكون الرضاعة دون الحول، الحولين فما دون الحولين، لقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فيبقى لابد أن تكون الخمس وتكون فين؟ في الحولين. هذه الرضاعة تكون التحريم فيها متعلقا بالراضع من أسرة الرابع مع أم المرأة التي رضع منها، وتصبح أسرة هذه المرأة من بناتها، وهذه إخوة له أخوات. وكذلك إذا كان لبن الفحل هذا الرضاعة بسبب لبن الفحل فلو تنتشر الحرمة، فلو تزوج هذا الرجل امرأة أخرى ولها أولاد تصبح الأولاد من المرأة الأخرى إخوة لمن وأخوات لهذا الذي رضع، لأن لبن الفحل واحد. لكن اليوم يقولون ممكن أن ينزل لبن بدون فحل، يعني عن طريق عقاقير وشيء ممكن مرأة ينزل منها لبن وترضعه. طيب هل نقول الزوج إذا تزوج بامرأة أخرى هل وله أولاد يحرم على من رضع؟ لا، إنما هذا يكون على المرأة وأولادها، لكن ما تنتشر لأن ما في لبن فحل. نعم. لو إيه؟ مرأة أخرى عليه. ده في مسألة نزاع، والصحيح أنه كل رضاعة دون الحولين تحرم، ده الصحيح. إيه؟ وكان إيه؟ ليست نصا في هذا يصلح المعارضة، لكن قد تكون مفردة، نص على مفردة من فضات، يعني نص على مفردة من فضات. الرواية كاملة ما هي؟ الرواية كاملة، هات الرواية كاملة. لا. لا، الفطام المعهود، الفطام الشرع اللي هو الفطام الذي يكون عند تمام الرضاعة، وليس الفطام الذي هو دون، لما يكون عند تمام الرضاعة. نعم.
قال: وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع. والأصل في ذلك
طبعا من الصهر هذه الحرمة والمصاهرة، ملاحظة، لا يكون ذلك إلا من نكاح لا من سفاح، فلا يكون ذلك من زنا ولا غير. ما تدخل بامرأة فتقول أمها تقول صارت حراما علي إذا يعني زنيت بها، فالحرمة فالتحريم هذا لا ينتشر، إنما يكون هذا من نكاح شرعي، هذا يكون من نكاح شرعي. نعم. لا، قبلها نعم، ابن حجر قال: فيعمل هذه الصورة الأولى كما قلنا على صورة يحصل بها الفخرة والرياء والسمع. طيب، قال: وهن أم الزوجات وإن علون، وكما قلنا أم الزوجات تحرم على ماذا؟ بمجرد العقد على البنت ولا يلزم الدخول. طيب، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن وبناتهن، يعني أمهات الزوجات. قال: وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، فالأم كما قلنا تحرم بالدخول بالبنت بالعقد على البنت، أما البنت تحرم بالدخول على الإيه؟ على الأم. نعم.
حديث،
نعم،
حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
هو هذا إليه الحولين، الفطام هو الحولين وليس الفطام قبل.
شرح الترمذي شيخنا
في
تحفة الأحواذي قال: قال في زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. قال: فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي في زمن الرضاع قبل الفطام، وقع التصريح بذلك في آخر الحديث وكان، أي الرضاع قبل الفطام بكسر الفاء، أي زمن الفطام الشرعي.
تمام اللي هو يرضعنا ولدنا حوله كاملين. نعم ما في مشكلة. اي حاولي. قال وزوجات الآباء وإن علون زوجة الأب وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزلنا. نعم من نسب أو رضاع.
قال والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي من الولادة، متفق عليه.
نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
طيب يبقى إذن عندنا الدليل فيما سبق محرمة إلى أبد، قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ده في النسب. طيب ثم قال يحرم من الرضاع ويحرم من النسب أو من الولادة، ده في المحرمة من الرضاع تجري مجرى النسب. نأتي بقى إلى المحرمات إلى أمد. نعم. قال فمنهن قوله،
قال فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
نعم.
متفق عليه.
تمام. إذا تزوج امرأة فلا تزوج عمتها ولا خالتها. طبعا العمة ايه؟ السابقة، العمة الشرعية مش في مقام العمة، لا الخالة الشرعية مش في مقام، مش بنت عم امي بسماها خالة مثلا، لا هذه يجوز، او بنت عم ابي. فهنا تكون العمة الشرعية يعني اخت ابيها مثلا، لا يجوز ان تتزوج وتجمع بين المرأة أو المرأة أخرى حتى ولو طلقت هذه المرأة إذا كانت في العدة. يعني لو طلقت الزوجة التي معك هل تتزوج وتعقل على عمتها وهي في زمن العدة؟ الجواب لا، لا بد تخرج من العدة. ليه؟ لأنها وهي معتدة زوجة فلا يجوز أن تتزوج عمتها أو خالتها عليه. نعم. كيف؟ بنت ايه؟ نفس المسألة. هو النبي عمم بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها. نعم.
شيخنا يكون هذا في الرضاع ايضا؟
نعم.
في الرضاع ايضا؟
في الايه؟
في الرضاع ايضا يحرم؟ يعني لو انها خالت المرأة من الرضاع، يعني هي خالتها من جهة الرضاع،
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. إلو إيه؟ كيف حصر من جهة إيه؟ إن كانت عم إن كانت خالة مثل احنا خلص مع هو مش هتتصور مع امها، كيف هيجمع بين امها وامها وهو بالعقد على هذه المراه حرمت امها، او بالدخول بالام هذا حرم البنت فلا يجوز. نعم. طيب ثم قال مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. نعم.
قال ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من 40، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين،
لأن العبد على النصف من الحر. طيب لو طلق الرابعة وهي في العدة هل يتزوج الخامسة؟ لا، لأن ما زالت زوج. رحمة الله عليه نص في موضع آخر قال وأما المحرمات إلى الأمد فهي أخت الزوج وعمته وخالتها أو من عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع، سواء كان نسب أو رضاع لعموم الحديث. لا
يسأل بعض إخواننا له أن يتزوج ابنته من الزنا؟
كما قلنا إن المحرمات الصحيح أنها ما تحصل إلا بالنكاح. ولا تحصل من السفاح. ده ده
قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما، فالشارع أناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحولين أم بعدهم.
هو هذا شيخ سيقول هذا كان صحيح، لا لا بعد ولا قبل.
طب شيخنا بالنسبة للمسألة الطبية يعني
الإيه؟
يعني في المجمعات الفقهية، بعض المجمعات الفقهية يعني في هذه المسألة قالوا الرضاع أصلا بعد الفطام من ثدي المرأة لا يؤثر في العظام ولا في اللحم، يعني كطبيا لا يؤثر فيه فلا يغير فيه شيئا أصلا، فيكون يقولون وجوده كعدمه، يعني وجوده يكون كعدمه، إنما يؤثر الطعام الخارجي يعني. فهل هذا يكون يعني قول يعني يؤيد قول أنه لو كان بعد الفطام فإنه لا يحرم، والمعتبر الفطام
هو المعتبر المعتبر الفطام أي
يعني مثلا لو فطم
تقصد يعني يقول يعني بعد الفطام حتى يعني لو كان قبل
لو فطم مثلا
حتى لو قبل
نعم يعني لو فطم بعد سنة
لا
يعني يقولون هذا اللبن يعني وجوده كعدمه بالنسبة
لا ما أظن أن هذا يصح إذا كان قبل، لكن ممكن بعد تمام الرضاعة الحولين ممكن، لكن قبل
يقولون يعني لو فطم وحرم من أمه سنة بعد سنة مثلا وحرم من أمه وبدأ يأكل الطعام يعني مثلا يأكل الطعام العادي، وجينا مثلا بعد سنة وعشرة أشهر فامرأة أرضعته هذا اللبن يقولون هدر غير موجود أصلا.
هذا الله أعلم بهذا بصحة هذا تحتاج، لكن عموما حتى ولو صح فإن الله عز وجل قد اعتبر الحولين لمن أراد أن يتم رضاعته، فتمام الرضاعة إلى الحولين، تمام الرضاعة إلى الحولين يقتضي أن الرضاعة المؤثرة ما كانت في الحولين، الرضاعة المؤثرة ما كانت في الحولين، الرضاعة المؤثرة حتى ولو ما المؤثرة في التحريم، وقول النبي ما أنجز وكذا وكذا نحو فيحرم معناه أن هذا هو في هذه المرحلة يحصل. مسألة إدخال بقى الفطام وكذا ليست إلا مؤثرة في الحكم، فإحنا عندنا والولدات يرضعن ولدهن حوالين كاملين من أرضى وتم رضاعة، ده تمام رضاعة، ودي اسمها محرمات بالرضاعة يبقى في الزمن هذا. وقالوا حملوا في صلوا 30 شهرا، طيب ست مع السنتين، من هنا أخذ العلماء أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. طيب قول ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكذا فإنه حرم، معناه إيه؟ معناه أن هذا هو الذي يحصل داخل الحولين ولم يتعرض للفطام. جاء النص في الفطام حتى يفطم الفطام المعهود الذي هو 24 شهر هو السنتين، أما قبل ذلك قد يفطم إلا في امرأة تفطم على 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر إذا كانت حاملا مثلا وقالوا إنه هذا قد تأثر فقد تفطم. فالحكم معلق بالحولين، فإن جئت أنت ترد أحاديث آية الحولين والأحاديث كذلك في الحولين بهذا النص الذي يمكن تأويله على ما لا يخالف النص تطالب بالنص وهو الحولين، فإذا تمسكت أنت بظاهر الفطام تمسك غيرك بظاهر ماذا؟ الحولين. فطالما يمكن الجمع فالجمع أولى من الطرح.
شيخنا
وبعدين ننظر هل القول هذا قول من الفقهاء، وأنا عارف أنه قول شيخ سلام لكن هل سبق شوف هذا قول من الفقهاء.
شيخنا حديثة تعين في هذا الباب طفل تناول البطاس بعد أن فطم فأدى ذلك إلى فساد القناة التي يمر منها الطعام تقطعت، وكان قد فطم دون الحولين، ثم بعد ذلك أرضعته أمه وظلت شهورا ترضعه وهو يعيش على لبنها فقط، يعني هذا دليل أنه يستفيد
بلبنه. لا نعم وهذه مسائل طبية قد تصيب وقد تخطئ الله أعلم. نعم
قال ولا يجوز
وأما ملك اليمين فلو أن يطأ ما شاء يعني من جهة العدد، يبقى الحرائر لا يجمع بين أكثر من 4، وكما قلنا لو طلق الرابعة لا يتزوج 5 إلا إذا خرجت من العدة لأنها ما زالت زوجة، فلو تزوج وهي في العدة تكون 5. طيب أما ملك اليمين فهذا الأمر فيه واسع، لم يحدد تصر به. نعم الايه لا خلاص بانت منه لم تعد زوجة. نعم نعم نعم.
قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
نعم.
وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع
زوجات. يعني لا يجوز بعد أن يسلم أن يبقى على الأختين، إنما يبقي إحداهما يختار. نعم.
أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
نعم اختار أربعا وفارق البواقي.
وتحرم المحرمة حتى
تحل المحرمة
أحسن الله. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
نعم حتى تحل من إحرامها.
والمعتد
لأن هناك نهي عن النكاح فيه وهو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا ينكح المحرم. نعم.
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
ولا الخطبة ولا شيء من هذا، حل الإحرام هذا كله ممنوع. قال المعتدة من الغير
حتى يبلغ الكتاب أجله،
فلا يجوز نكاح المعتد. نعم.
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب،
هذا على الصحيح أن الزانية ما يجوز لها تزوج من الزاني حتى تتوب ويعلم براءة الرحم، فحينئذ يجوز. وأعاد جماعة من أهل العلم قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين على تحريم هذا، وإن كان البعض يقول هذا التحريم إنما هو للزنا ليس للعقد، فيجوز أن يتزوج الزانية الزان، ولكن الصحيح هو التحريم، الصحيح هو التحريم. ولأن الزانية قد تزني بغيره ويكون الولد الموجود هذا ابن الغير، فيسقي بمائه ماء غير، زرع غير، فعلى كل حال لا يجوز هذا إلا بشرطين. الشرط الأول البراءة، براءة الرحم حتى يعلم أن الرحم بريء. الشرط الثاني ماذا؟ الشرط الثاني هو أن يكون ذلك ماذا؟ أن التوبة. نعم. لأنها حينئذ إذا تابت لا توصف بأنها ماذا؟ بأنها زانية، ولا يوصفه بأنه زاني. أما مع بقاء الوصف هي زانية وهو زاني يبقى لا يجوز. نعم. أي نعم. كيف أي ولد بينهما؟ أي ولد؟ من الولد؟ من اللي قال إن فيه ولد هذا؟
ها؟
كيف تاب؟ احنا نقول تاب ولا بد من براءة الرحم. كيف يتزوجها وما فيش براءة رحم؟ لا ما يصح، شرطين يا محمود، خلاص لابد من شرطين. تجيب شرط، قلنا شرطين لازم، الشرطين توبة وبراءة الرحم. نعم. الايه على القول الثاني في مسألة الجواز، جواز ذلك خلاص، يعني جواز ذلك خلاص، لكن طبعا الصحيح أنه لا يجوز. نعم. الخلاف ايه؟ لا هي زانية، لأن ما يحل للمؤمن أن يتزوج زانية، لأن الله يقول الزاني ينكح إلى زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلى زاني أو مشرك. من الذي ينكح الزاني؟ إما زانية مثله وإما مشرك لطر التحريم، وطبعا مع ليس في هذا إباحة نكاح المشرك. العكس كذلك، من الذي ينكح الزانية إلا زاني مثلها أو مشرك لا تحريم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم هذا النكاح والعقد على المؤمنين مع بقاء الوصف. فلو أن رجل ليس بزان هيتزوج امرأة زانية ما يجوز، لأنها ليست كفءا له، وحرام أن يتزوج الزاني، حرام أن يتزوج الزاني. لا نفس الخلاف فيه. في ايه؟ لا ما يحل أحد أن ينكح أمر أبدا، ما يجوز يسقي بمائه زرع غير، هذا ما يجوز أبدا حتى ولو، لأن قد يكون من غير الزاني. وبعد احنا قلنا لابد من البراء، حتى الزاني لابد من براءة الرحم، لازم لازم الرحم لازم الولد هذا ينزل. طيب وإلى من ينسب؟ فهذا في حالتان، إن كانت متزوجة فإلى الفراش إلا أن ينفيه الزوج. طبعا إن كانت غير متزوجة الجماهير على أنه ينسب لأمه، ما ينسب لمن يدعيه، احتمال أنها تكون وقع عليه غيره. وشيخ الإسلام في هذه المسألة يتساهل فيها ويقول إن أمكن أن يكون منه وهو نسبه لنفسه وتبناه ما في مشكلة، بس بشرط ألا تكون ذات فراش. نعم. يبقى إذن على كل حال ماذا؟ على كل حال ما يتزوجها وهي حامل. نعم. اي نعم. اي باطل باطل، هذا نكاح باطل. نعم. اللي هو قول ايه؟ قد يكون وجه انه قال الملكية كذا.
جاء في الموسوعة وقال الملكية يشترط في التحريم ان يرتضع في حولين او بزيادة شهر او شهرين، وان لا يفطم قبل انتهاء الحولين.
هذه مسألة نحن قديمة.
تمام هشام. وأن لا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن، فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم.
يقول هذا قول من
المالكية.
والثلاثة قال
لا، هو هذه في مدة الرضاعة ولا المبحث يعني، لكن دي زيادة عند المالكية. أما قبل يعني ف
لكن كما قلنا هذا قول ضعيف. لا. ما وهذا معترك، ما هو بناء على هذا كان الخلاف. فاللي بيقول النكاح خاص بالحرم، اللي بيقول الوط بإيه يجوز النكاح. طيب نقف عند وتحرم ونكمل بعد العشاء.